أبو المريطي رحمه الله تعالى كما قرأناه في الدرس الماضي في قوله تعارض النصين في الأحكام التي على أربعة أقسام. هذا فيه ماذا؟ أن التعارض إنما يكون في الأقوال، وأما في الفعل فالأصل أنه لا يقع فيه التعارض لإمكان حمل كل فعل على حال. ثم قال إما عموم أو خصوص فيهما، يعني أن يكون كلا النطقين عاما أو كلا النطقين ماذا يا إخوان؟ خاصا. هذه الحالة الأولى القسم الأول، وأن يكون كلا النطقين خاصا هذا هو القسم الثاني. قال أو كل نطق فيه وصف منهما، أحدهما عام والآخر خاص وهو القسم الثالث، أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر، يعني هو في نفسه عام من جهة وخاص من جهة، وهو في والآخر عام من جهة وخاص من جهة، أو فيه كل منهما، يعني النطق الواحد فيه العموم والخصوص، ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر، يكون أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه، والآخر كذلك عاما من وجه وخاصا من وجه. ثم قال فالجمع بين ما تعارض هنا في الأولين واجب إن أمكن، فيما إذا كان عامين أو كان خاصين. قوله الآن يقول في الأولين يعني في القسم الأول والثاني، وهو فيما إذا كان عامين أو كان خاصين، الجمع إن أمكن فيصار إليه. فإن علمنا وقت كل منهما، يعني بقي طيب، وحيث لا إمكان ما يمكن الجمع بين هذين العامين ولا بين الخاصين، فما هو الحكم؟ وحيث لا إمكان فالتوقف، وإنما هذا يكون ماذا؟ قال ما لم يكن تاريخ كل يعرف، هذا يكون بعد النظر في الناسخ والمنسوخ في التاريخ. فإذا علم التاريخ قال فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم، إذا علم التاريخ فالثاني ناسخ ويعمل به والأول منسوخ، وإن لم يعلم يمكن الجمع ولم يعلم التاريخ قال هنا في التوقف، وقبله ماذا يا إخوان؟ ما ذكره الشيخ الترجيح. وفي القسم الثالث وهو ما كان أحد المتعارضين عاما والآخر خاصا، ما هو العمل؟ قال وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ العموم، عندك عام وعندك خاص، ما هو الحكم؟ أنك تخصص العموم بهذا الخاص ويبقى العموم فيما عداه. قال وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق، في الأخير الذي هو يكون عاما من جهة وخاصا من أخرى، وهذاك مثله يكون مثله شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق، يعني إن لم يقع التعارض، يعني إن أمكن تخصيص أن يدخل على العموم الأول خصوص الثاني أو على العموم الثاني خصوص الأول فيخصص به. قال تخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسمين وعرفنهما، وفي الصورة التي يتعارضان فيها يتوقف فيها على ما ذكره الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله فيما قرأناه أمس. ثم نأخذ الحظر والإباحة من كلام العمري أيضا. قال رحمه الله تعالى الحظر والإباحة، يعني هذا العنوان يعني هو توضيحي، وأما كلام الجواني فهو وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع. هذه المسألة التي يتكلم عنها أو عليها الجويني رحمه الله تعالى هي يذكرها الأصوليون فيما كان قبل ورود الشرع وفيما كان بعد ورود الشرع. الذي ذكره الجويني هنا فيما كان بعد ورود الشرع بدليل قوله ماذا؟ إلا ما أباحته الشريعة. إلا ما أباحته الشريعة يعني ما حكم الأشياء بعد ورود الشريعة. بعد ورود الشريعة. وأيضا هم اختلفوا ما حكم الأشياء قبل ورود الشريعة، قبل أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو حكم الأشياء قبل ذلك. قبل ذلك هذه المسألة لا ثمرة تحتها ولا فائدة تحتها، التي هي ما حكم الأشياء قبل ورود الشريعة. لماذا يا أخوان لا ثمرة لها؟ لأن الشريعة ماذا؟ قد جاءت. الذين عملوا عملوا، الذين كانوا قبل الشريعة فعملوا ما عملوا عملوا أمرهم إلى الله، لكن هم قالوا ما حكم الأشياء قبل ورود الشريعة؟ هل هي على الإباحة أو على الحظر أو يتوقف في ذلك؟ الذي نسب بعضهم إلى أهل السنة أن مذهبهم هو التوقف، هو التوقف. وهذه عشان المسألة التي هي ما حكم الأشياء قبل ورود الشريعة لا ثمرة تحتها، وإنما المسألة التي تحتها الثمرة، تحتها الثمرة ما حكم الأشياء بعد ورود الشريعة. بعد ورود الشريعة هذه هي المسألة التي هي أثمر من الأولى، وإن كانت الأولى لا ثمرة تحتها. فقوله هنا وأما الحظر والإباحة يعني بعد ورود الشريعة. الشريعة وردت بالتنصيص على أن هذه على بعض الأشياء بأنها حلال فهي حلال، ووردت بالتنصيص على أن بعض الأشياء حرام فهي حرام. وما وراء ذلك لم ترد به الشريعة، لا حلال أنه حلال ولا أنه حرام، ما حكمه؟ قال فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر. وقوله هنا يا إخوان الأشياء هذه عبارة تدخل فيها مثلا العادات، وتدخل فيها العبادات، وتدخل فيها الأعيان المنتفع بها. فالأشياء جنس واسع يدخل فيها هذه الأمور، تدخل فيها هذه الأمور كلها، ولكن المسألة فيها تفصيل، فيها تفصيل. فالشيء الذي لم ترد الشريعة بالتنصيص عليه مثلا يا إخوان أكل لحم الدجاج ما حكمه؟ مباح، جائز، مباح. ما هو الدليل على إباحته؟ النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي موسى في الصحيحين، حديث أبي موسى في الصحيحين قال لذلك الذي أبى أن يأكل من لحم الدجاج قال كل، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأيته على مائدته أو رأيته يأكل منها أو نحو ذلك. فهذا ورد بإباحته، وردت الشريعة بإباحته، وكذلك أيضا الشعير، وكذلك فكان الأشياء التي كان يستعملها المسلمون وقت بعثته أو وقت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال هذا على الإقرار وعلى كذا. لكن هناك أشياء كانت أو ماذا جاءت مثلا بعضها ما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم طلع عليها وأقرها مثلا، وبعضها أيضا جاءت من بلاد لم تكن في بلاد الجزيرة أمور وأشياء وهكذا. فهذه وبعضها عادات وبعضها عبادات، ففي هذه المسألة في تفصيل، وهو أن الأصل في العبادة يكون معه الحظر التوقف حتى يرد دليل في بماذا؟ بأن هذا عبادة، بأن هذا عبادة، هذا هو الأصل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما لو جاء شخص وقال أنا أحب الخير، الناس يصلون خمسا أنا سأصلي سبع صلوات في اليوم والليلة من باب محبتي للخير، أو عشر صلوات في اليوم والليلة، أو سأصلي خمسين صلاة، الله سبحانه وتعالى فرض خمسين صلاة وأنا سأصلي خمسين صلاة في اليوم والليلة، ما حكم هذه العبادة الآن؟ هذا محدث وهذه بدعة. ف فالأصل في العبادات ماذا يا إخوان؟ الحضر. أو يأتي شخص ويقول يعني مثلا في صلاته وهو في صلاته يقول أنتم في السجود تضعون أيديكم الوجه بين اليدين أو مقابل المنكبين، أنا سأطرح يدي فوق رأسي وسجود. أو يأتي يفعل أشياء في العبادات يحدثها، ما حكمها له؟ هذا حكمها أنها محدثة وأنها يعني ما بدعة. ولكن والحكم في العادات، فإذا الحكم في العبادات التوقف حتى يريد الدليل على أن هذه العبادة يعني مشروعة فتعمل أو أنها ممنوعة فتترك، وللأصل فيها التوقف، والتوقف يعني معناه ما يقدم على شيء من ذلك إلا بدليل. والأصل في العادات الإباحة، الأصل في العادات في عادات الناس فيما لم يرد دليل بنفيه يعني بتحريمه، الأصل فيه ماذا؟ الإباحة، حتى يرد الدليل على ماذا؟ على أنه حرام أو على أنه يعني غير جائز بحكم مثلا مشابهته للكفار أو نحو ذلك، أو بحكم تعطيله لبعض حدود الله أو ماذا مما تأتي الشريعة بأنه ليس ذلك. فإذا الأصل في العبادات التوقف، والأصل في العادات الإباحة بقي، والأصل في الأعيان المنتفع بها، الأعيان المنتفع بها، عندك مسجل تسجل فيها، وعندك مثلا أشياء، هل هذه الآن على الإباحة أو هي على الحظر؟ عندك قلم تكتب به ودفترا تكتب عليه وهكذا، وكتابا تقرأ فيه. الأعيان المنتفع بها إن كانت يعني منفعتها يعني ماذا، إن كانت هي كلها منفعة أو فيها ضرر لا يعتبر، فيها نوع ضرر لكنه لا يعتبر، فهذه الأصل فيها أنها مباحة، هذه على الإباحة. وإن علم أنها علم وتيقن أنها ضارة أو كان ضررها أكبر من نفعها فهذه تمنع. مثال ذلك، يأتي شخص ويقول ما حكم أكل القات الآن هذا الذي ابتلي به اليمنيون وبعض البلاد في أفريقيا، ما حكم أكل القات؟ يأتي شخص ويقول هذه من الأعيان مما خلق الله سبحانه وتعالى لنا وهو قد قال ماذا بارك الله فيكم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فهو خلقه لنا، فهذا من الأشياء التي هي من المنافع والأعيان المباحة التي الأصل فيها الإباحة. يقال هذا قد ثبت ماذا يا إخوان؟ ضرره، قد ثبت ضرره، وضرره أكبر من نفعه، ضرره أكبر من نفعه إن سلم بأن له بعض نفع، فهو على المنع، فهو على المنع.
خلقت هذا ما يكون كتاني
في ماذا؟
مباحة كون مباحة هذه الأشياء اللي كنت
الآن ساتي. الآن يا إخوان هذه التي سمعت أن الأصل في العادات الإباحة إلا ما حضرها الشرع، والأصل في الأعيان المنتفع بها، قلنا بحسب الضرر وبحسب ماذا؟ وبحسب النفع، بحسب الضرر وبحسب النفع. ما حكم أكل الأعشاب السامة؟ يأتي شخص عنده أعشاب سامة فيقول هذه خلقها الله، والأصل في يعني ماذا؟ هذه خلق الله، والله قد قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فأنا يريد يقتل نفسه فيقول أنا قتلت نفسي بشيء مباح ما فيه ضرر علي، ويأتي ويأكلها وهو يعلم يقينا أنها من الأعشاب السامة القاتلة ونحو ذلك، فهذا حرام عليه وهذا يعتبر قاتلا لنفسه. فالمناء الأعيان باعتبار الضرر وباعتبار النفع. وماذا بارك الله فيكم؟ وهذه الدليل على هذه الأمور التي سمعت الآية المذكورة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وأيضا امتن الله سبحانه وتعالى على العباد في أكثر من آية بأنه خلق لهم يعني ماذا هذه الأشياء ينتفعوا بها. وفي العادات حديث ابن عباس الذي هو مختلف في تصحيحه وتضعيفه والعمل عليه، إن الله يعني ماذا حرم أشياء حديث ما بيتحرم يا إخوان بيتحرمك الخشني موقوف على ابن عباس، حرم أشياء فلا تنتهكوها أحل أشياء وماذا وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم عليكم أشياء فلا تستهلكوها. الحديث ثم قال وسكت عن أشياء رحمة بكم غير أشياء فلا تسألوا عنها. وأيضا في حديث الآخر ما حل الله الحلال ما حله الله والحرام ما حرمه الله في الأثر الآخر وما سكت عنه فهو عفو فهو عفو. على مقتضى هذا ما دلت عليه ما دل عليه هذان الحديثان وعلى مقتضى أيضا أدلة عامة في الباب تبنى هذه المسألة تبنى هذه المسألة وهو التفصيل في ذلك التفصيل في ذلك. إلا أن هناك أيضا بعض الأمور هي في الحقيقة ورد الشرع بأن الأصل فيها ماذا بأن الأصل فيها الحرمة الأبضاع. ما هو الأصل في الأبضاع؟ الحرمة. ما هو الأصل مثلا ماذا مثلا في النفوس في النفوس المعصومة ما هو الأصل فيها؟ الأصل الحرمة حتى يأتي الدليل بهذا بإباحة هذه النفس بإباحة هذه النفس. وهذه تدخل بعضها يدخل في قواعد في أصول في القواعد في قواعد فقهية. والشيخ رحمه الله تعالى هنا قال وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة. فيحمل قول الأشياء هنا على الأعيار المنتفع بها النافعة لا التي قوله إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة هذا لا هذا القول ليس بصواب إلا أن يقيد ببعض الأشياء التي الأصل فيها الإباحة وإلا فأسلم المذاهب في ذلك التفصيل. قال فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس انتبه الآن قال فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل يتمسك بالأصل هذا يسمى الاستصحاب وهو سيأتي معنا بعد في بعد قليل. يعني إذا علمت أن الأصل في هذا الحرمة الأصل في هذا الحرمة وما وجدت ما يبيح فإنك تستصحب ماذا تستصحب هذا الأصل هذا هو الحرمة. إذا علمت أن الأصل في هذا الإباحة وما وجدت ما يحضر يعني يمنع ويحرم فإنك تستصحب هذا الأصل وهو الإباحة وهكذا هذا الاستصحاب شيخ. قال وهو الحظر. قال ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع. وهذا الآن الثاني هو أقرب من الأول من حيث القوة إلا أن التفصيل أحسن الثلاثة باعتبار العادات وباعتبار العبادات وباعتبار الأعيان المنتفع بها. طيب باعتبار الأعيان إن كان منتفعا بها ومنفعتها يقينية أو راجحة فهي على الإباحة وإن كانت فيها وإن كان فيها ضرر فبحسب إن كان ضررها يقينيا أو راجحا فهي على المنع. ويستدل لهذه أيضا يا إخوان بإباحة بما بأدلة بأدلة وكثيرة في ذلك بأدلة مفهوم أدلة كثيرة في ذلك منها قول الله سبحانه وتعالى مثلا ماذا ولا تقتلوا أنفسكم يدخل في ماذا فيما إذا قتل نفسه بشيء ضار أو نحن ذلك مما سمعت من أكله لعشب شام أو نحن ذلك. فهذه لا يظن أنها قائمة على العقل فقط وإنما عليها مضمون أدلة وأكثر من يعتني بذلك يعتني بذلك في القواعد الفقهية. قال بعد ذلك يعني احتاج أن يتطرق إلى شيء من الذي ذكره بأنه التمسك بالأصل وهو الاستصحاب. فقال ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي كما سمعت. إذا كان الدليل محرما ولم يوجد ما يبيح فأنت تستصحب هذا الدليل. أو كان محلا يعني مبيحا ولم يوجد دليل يحرم فتستصحب ذلك الأصل الذي كان معك. والاستصحاب في اللغة طلب الصحبة الاستصحاب في اللغة طلب الصحبة وفي اصطلاح الأصوليين استدامة إثبات ما كان ثابتا في اللغة طلب الصحبة وفي اصطلاح الأصوليين استدامة إثبات ما كان ثابتا استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا، أو نفي استدامة إثبات ما كان ثابتا، أو نفي ما كان منفيا. ثم الاستصحاب يا إخوان، الاستصحاب على أنواع، الاستصحاب على أنواع. ذكروا لي للاستصحاب أربعة أنواع، ولكن الذي يقصده الشيخ رحمه الله تعالى هنا هو استصحاب العدم الأصلي، استصحاب العدم الأصلي يعني عدم الدليل، يستصحب ما كان قبل ورود الدليل، وهو ما يسمى بالبراءة الأصلية، ما يسمى بالبراءة الأصلية، ويسمى أيضا بالإباحة العقلية، له تسميات عدة، استصحاب العدم الأصلي، وكذلك أيضا يسمى بالبراءة الأصلية، ويسمى بالإباحة العقلية، ويقال يقول له عنه بعضهم دليل العقل المبقي على النفي الأصلي، كل هذه دليل العقل المبقي على النفي الأصلي، كل هذه ماذا عبارات وجمل لشيء واحد، وهو هذا الاستصحاب النوع الأول من أنواع الاستصحاب. ما حكم الربا في أول الإسلام؟ هل كان قد هل ورد الشرع بتحريمه في أول الإسلام يا إخوان؟ لا، ما ورد، ما ورد في تحريمه في أول الإسلام. ثم بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى بعد أن بينت وقررت الأحكام، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ فله ما سلف، فله ما سلف. الأول الذي كان أخذه من ربا فهو له، فله ما سلف. الذي أخذه من ربا قبل وجود وقبل بيان الدليل الشرعي فهو له، فهو له ولا يأثم عليه، لأنه كان على الأصل وهو الإباحة، على الأصل وهو الإباحة. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فما كان قبل ورود الشرع فهو على ماذا؟ يعني على معفو عنه، وهو على الإباحة، وهو على البراءة الأصلية، وهو على البراءة الأصلية. والصحابة قبل أن تفرض عليهم الصلوات هل يؤخذون فيما لم يعني في قبل فرض الصلوات يؤخذون بتركهم الصلاة؟ لا، لماذا؟ لعدم ورود الدليل، وكانوا مستصحبين للحال، والحال أنه لا فرض إلا ما علموه من الشريعة، فلما زادت جاء الفرض بالصلاة وجبت عليهم الصلاة من ذلك الحين، وما كان قبل ذلك فهو معفو عنه. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. طيب، هذا هو استصحاب العدم الأصلي، استصحاب العدم الأصلي الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. وهناك أيضا إخوان استصحاب دليل الشرع، استصحاب الدليل الشرعي، دليل الشرع تستصحبه. كيف ذلك؟ تأتي مثلا في مسألتين فتستدل بالعموم، تستدل بالعموم، يقول لك شخص يا أخي هذه ربما كانت مخصوصة، هذه المسألة أدخلتها في عموم ذلك الدليل وهي ربما كانت مخرجة منه بتخصيص، ماذا تقول له أنت؟ تقول أنا الآن استصحب الدليل الشرعي، استصحب الدليل الشرعي وهو العموم، أعمل بالعموم حتى يرد ماذا؟ مخصص، حتى يرد مخصص، فإذا ورد المخصص تركنا العمل بالعموم لأجل الدليل الآخر، فهو استصحاب للدليل الشرعي. وكذلك تعمل بالمطلق بالإطلاق، تستصحب الإطلاق حتى يرد التقييد، حتى يرد التقييد، فهذا استصحاب لماذا؟ للدليل الشرعي، استصحاب للدليل الشرعي. ومثلا لو بعت لك هذا الكتاب أو هذه الرسالة، بعتها لك وتمت شروط البيع، ماذا يلزم من تمام هذه الشروط؟ أن تكون في ماذا يا أخوان؟ في ملكك، أن تكون في ملكك. فإذا أخذتها تنتفع بها، يأتي شخص يقول لك يا أخي لماذا تنتفع بهذه؟ تقول ماذا؟ يعني صارت في ملكي أنا الآن، أستصحب أن نستصحب الدليل وأنها دخلت في ملك فلان، فهي في ملكه، لا يفرج عن هذا إلا بماذا؟ إلا بشيء آخر ينقلنا عن ذلك. فإذا أخذتها أنت وبعتها لآخر خرجت من ملكك أو لا؟ خرجت، أو وهبتها له، أو تنازلت عنها لمن باعها لك، فهنا تخرج. وهذا استصحاب أيضا، ولكنه استصحاب لحكم دل عليه الشرع. الأول استصحاب للدليل الشرعي العموم والإطلاق، وكذلك عدم النفخ تستصحبه حتى يرد الناشخ، استصحاب للدليل الشرعي. وهنا استصحاب لحكم دل عليه الشرع، وهو ثبوت الملك، وهو ثبوت الملك. وهناك قسم ثالث رابع وأخير، وهو مردود عند العلماء، مردود عند العلماء وعند الجمهور، وهو استصحاب الإجماع. استصحاب الإجماع كيف معنى استصحاب الإجماع؟ ما تقول يا شارح كثر الفضائح، كثرت علينا اليوم، لكن سهل. هي استصحاب الإجماع مثلوا له بماذا يا إخوان؟ بما حكم الصلاة اللي فاقد الماء؟ فاقد الماء كيف يصنع؟ ماذا يفعل؟ يتيمم. يتيمم، هل تصح صلاته بالتيمم والحال هذه؟ تصح بالإجماع، بالإجماع. فإذا دخل في الصلاة وهو على هذه الحالة التي أجمع المسلمون على صحتها، وهو صلاته بتيممه لفقده للماء، ثم بعد ذلك وجد الماء، وجد الماء وهو يصلي، يعني الآن دخل في الصلاة في حالة المسلمون أو العلماء مجمعون على صحة صلاته، ثم جاء الماء، ثم جاء الماء، يقول أنا أستصحب الإجماع الذي كان في أول الصلاة. أستصحب الإجماع، أنا دخلت في الصلاة بشيء أجمع عليه المسلمون، أستصحب الإجماع وأكمل الصلاة، وأكمل الصلاة. هذا النوع من الاستصحاب هو استصحاب الإجماع ضعيف، هذا ضعيف، هذا الضعيف. بل إذا وجد الماء، إذا وجد الماء الجمهور على أنه ماذا؟ يخرج من الصلاة ويتوضأ، يخرج من الصلاة ويتوضأ. مثال ذلك مثلا شخص ما جاءهم ماء في بلاد بعيدة، وعندهم مواصير من مكان من بئر بعيد ونحو ذلك، فما جاءهم ماء لمدة أسابيع وأيام، وما كان معهم من الماء إلا ما يشربونه، ما يشربونه فقط، ثم بعد ذلك تيمم وصلى. فإذا بالماء هذا الحنفية الذي قالها الحنفية ماذا يمشي فيها الماء وهو في الصلاة، يمشي فيها الماء وهو في الصلاة، فكيف يصنع؟ يخرج ويتوضأ. فالشاهد أن هذا استصحاب الإجماع ضعيف، ضعيف، وليس كالأنواع الأولى المقبولة التي هي استصحاب العدم الأصلي، يعني استصحاب إما أن يستديم إثبات ما كان ثابتا، أو يستديم نفي ما كان منفيا. الصلاة السادسة نحن نستصحب الآن العدم الأصلي، أنه ليست هناك صلاة سادسة في اليوم والليلة واجبة. وكذلك أيضا ماذا بارك الله فيكم، إثبات ما كان ثابتا، إثبات ما كان ثابتا يستديم ماذا بارك الله فيكم، يعني ثبوت ما ثبت بالدليل يستديم عليه. وهذا مثل استصحاب الدليل الشرعي، وكذلك أيضا استصحاب حكم دل عليه الشرع. وأما استصحاب الإجماع فهو نوعا ضعيف. واضح الآن؟ هذا معنى الاستصحاب، وذاك معنى الحظر والإباحة. ثم قال الجواني رحمه الله تعالى في ترتيب الأدلة وأخذناه في شروط المفتي، قال شروط المفتي، قال ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا. المفتي لا يفتي عند الجواني رحمه الله تعالى إلا إذا كان عالما بالفقه أصلا وفرعا، عالما بالأصول والفروع خلافا ومذهبا. المذهب يعني المذهب الذي ينتسب إليه، مذهب الشافعية مثلا، وخلافا يعني ما خالفه من الحنفية والحنابلة والمالكية، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، يعني يكون قد ألم بكل الوسائل التي توصله إلى ماذا؟ الاجتهاد. وما هي الوسائل التي توصل الاجتهاد عندهم؟ مثلا أن يكون قد درس أصول الكلام، هذا من الأشياء التي يجعلونها في الاجتهاد. والمنطق، شيء من المنطق، يكون درس مثلا في اللغة بجميع أقسامها، وكذلك أيضا في أصول الفقه وفي المصطلح وفي غير ذلك من الأشياء التي توصله إلى رتبة الاجتهاد. عارفا بما يحتاج إليه، بما يحتاج إليه استنباط الأحكام، أو بما يحتاج إليه استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار، يعني الأحاديث الواردة فيها. وهذه يا إخوان يعني أن المفتي لا يفتي إلا بذلك، أن المفتي لا يفتي إلا بذلك، هذه شروط كمال، هذه المذكورة إنما هي شروط كمال. وإلا فشروط الصحة من علم دليل مسألة، من علم دليل مسألة فله أن يفتي على ما علمه، من علم دليل مسألة فله أن يفتي. ولكن المراد هنا في من ينصب مفتيا، في من ينصب يعني ينصبه أو ينصب مفتيا، ينصب يعني ما الإمام ينصب المفتي لأنه يعني يفتي الناس ويستفتيهم، فإنه لا شك أن هذا المفتي لا يكون مفتيا إلا بماذا؟ بإلمامه بآيات الأحكام وبأحاديث الأحكام، وإلا وردت عليه أسئلة كثيرة لا يحير فيها جوابا. فهذه شروط كمال، ومن كانت عنده أتم وأقوى كان أكمل من غيره، كان أكمل من غيره. ثم قال ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، يعني ما العالم ما يستفتي عالما، لأن العالم الذي هو مجتهد عنده قدرة على الوصول إلى الدليل الشرعي باجتهاده، فلا يستفتي عالما آخر، هذا مراده. قال فيقلد المفتي في الفتية، وهذا في التقليد، وليس للعالم أن يقلد. وتقدم معنا في درس الأصول من علم الأصول والكلام على ما ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى في مسألة التقليد في كتابه القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد، وأن يعني خلاصة ما ذكر هناك أن السائل إذا سأل عن حكم شرعي فأفتاه العالم بالدليل، فذلك السائل هل قلد ذلك العالم أو عمل بالدليل؟ عمل بالدليل، وهذا ليس ما تقليدا. وإذا أفتاه ولم يذكر له دليلا، ولم يذكر له دليلا، قال الشوكاني رحمه الله تعالى هذا أيضا لا يسمى تقليدا. لماذا؟ لأن العالم هنا يكون كالراوي، العالم هنا يكون كالراوي، فإن المستفتي يسأل ذلك العالم عن حكم الله وحكم رسوله في هذه المسألة، فكأن ذلك العالم روى له، نقل له فقط حكم الله وحكم رسوله، فإنما هو يعني عدل ثقة نقل حكم الله وحكم رسوله في هذه المسألة، فلا يكون أيضا ماذا؟ من باب التقليد، وإنما هو من باب الرواية. هذا الذي خلق به الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه. قال وليس للعالم أن يقلد، ثم احتاج أن يذكر التقليد بعد ذلك. العالم هل له أن يقلد أو لا؟ ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض الحالات التي للعالم أن يذكر قول غيره. العالم يا إخوان لا يحيط بجميع المسائل، ولا يستطيع أن يبحث بحثا متقنا متكاملا في جميع المسائل، ما يستطيع. لو جاء مثلا يريد أن يبحث مسائل الصلاة بحثا متقنا، كل بحث يعني يفرده في جزء في جزء في جزء، يعني يميته بحثا كما يعبر الشنقيطي رحمه الله تعالى، لو جاء إلى هذه إلى هذا الأمر وإلى هذه المسألة ما يستطيع أن يخرج. مثلا سيخرج في الصلاة تذهب يعني سيمضي من عمره 10 سنوات مثلا وهو في مسائل الصلاة أو في مسائل الصلاة والزكاة ونحو ذلك، وماذا بارك الله فيكم لا يستطيع أن يلم بجميع المسائل والجزئيات في هذا الباب، ولكن يفعل جهده قدر استطاعته. فإذا وصل مثلا إلى مسألة من المسائل لم يبحثها، وكان قد علم فتوى لعالم من العلماء المعتبرين الذين يعتبرهم، ف سئل عن ذلك فله أن يحيل ويقول أفتى فيها ابن تيمية بكذا، أفتى فيها ابن باز بكذا، أفتى فيها الشيخ المقبول بكذا، فيكون بذلك ناقلا إن لم يمكنه بحث هذه المسألة، ولم يمكنه ماذا بارك الله فيكم أن يعني يقف على يعني الأدلة، جمع الأدلة في هذا الباب ونحو ذلك، فهذا يكون ناقلا لذلك. وقوله هنا وليس للعالم أن يقلد، إن كان المراد أنه ينقل فتوى عالم من العلماء فهذا يكون من باب النقل، من باب الرواية، وإن كان المراد أنه يأخذ من غير حجة فهذا ليس للعالم ولا لغيره التقليد، إلا أن الجمهور يا إخوان على أن العالمية يجوز له أن يقلد ماذا؟ أن يقلد العالم وأن يستفتيه ويأخذ بقوله في تلك المسألة، وهذا ناقشه الشوكاني في الرسالة المشار إليها آنفا. قال والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، أن تقبل قول القائل بدون حجة، وخصوه بالقول قبول قول القائل بدون بلا حجة، والمراد بالقول هنا يعني الاجتهاد الذي يجتهد به العالم، وأما إذا أتاك بالدليل أو أتاك بالنص من كتاب أو سنة فلا يسمى هذا تقليدا، لأن قولهم قبول قول القائل يعني الذي اختص به واستنبطه واجتهد فيه هو بنفسه بلا حجة، فأخرج ما لو قال قولا وأتى عليه بالحجة فليس ما ذلك تقليدا. ولذلك مثلا بعض الناس يقولون أنتم تقلدون الشيخ مقبل أو تقلدون الألباني أو تقلدون ابن باز أو ابن عثيمين أو فلانا أو فلانا أو ابن تيمية أو ابن القيم ونحو ذلك، وأنتم مقلدة تعيبون على الناس التقليد وأنتم مقلدة. والجواب على ذلك أنه لا يلزم من تبرؤنا من التقليد أن نترك كل ما قاله هذا العالم، لا يلزم من كوننا غير مقلدين أن نترك كل ما قاله هذا العالم، لو تركنا كل ما قاله هذا العالم لخرجنا من ماذا؟ من الدين. هذا العالم يقول بوجوب الصلاة، كيف تقليده؟ كيف ترك التقليد في هذه المسألة؟ هل معنى نحن نقول بعدم وجوب الصلاة حتى نخرج من التقليد؟ العالم هذا يقول بوجوب الحج على المستطيع، تقليده؟ إذن لو قلنا بقوله كنا قلدناه، فإذا لا ننفصل من هذا التقليد فنقول لا ليس على الناس حج، هكذا هذا ليس صحيح، وإنما إن أتى بالدليل واتبع الدليل الذي أتى به ذلك العالم بالأدلة الواضحة البينة فهذا ليس ما تقليدا. وهذا وأحسن تعريف قال سنأتي بعد ذلك، قال فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا، في بعض النسخ يسمى تقليدا وبعض النسخ لا يسمى تقليدا، والذي يظهر أن إثبات لا هو الصواب، أن إثبات لا هو الصواب، لأنه ماذا قال؟ والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، وقبول قول النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أو بدون حجة؟ بحجة، قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم بحجة، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بماذا؟ باتباعه، وقال وما ينطق عن الهوى. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل، هل نقول له هات الآية أو هات الدليل أو نكتفي بذلك؟ نكتفي بذلك، لأنه لا ينطق عن الهوى، وهذه هي الحجة، فلا يسمى تقليدا، وفي بعض النسخ يسمى تقليدا. ولكن عبارة الجويني رحمه الله تعالى في البرهان تؤيد إثبات لا، عبارة الجويني في البرهان تؤيد إثبات لا، تؤيد إثبات لا، فإنه قال رحمه الله في كتابه البرهان، له كتاب آخر أوسع من الورقات، الكتاب اسمه البرهان، وهو من الكتب المعظمة عند الأصوليين أو المعتمد عليه. قال الجويني في ذلك الكتاب ومن سلك هذا المسلك، يعني في تعريف التقليد بأنه قبول قول القائل بلا حجة، قال منع أن يكون قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا. فهذا ماذا تفهمون منه؟ أنه نفي. قال فإنه حجة في نفسه، انتهى، يعني لأن نص على نفي تسميته تقليدا، فيدل على أن لا هنا ساقطة، وهي ثابتة في بعض النسخ وساقطة في بعض النسخ، فثبوتها هو الأولى. قال ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، يعني معناه تأخذ ماذا من كل أحد، ما تدري من أين قال ذلك، هل قاله عن قياس عن قياس أو عن اجتهاد أو عن دليل كتاب أو سنة أو عن يعني رأي له أو عن نقل أو عن يعني من ماذا من قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. ثم قال فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالقياس؟ هذه مسألة ويطرحها الأصوليون. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يجتهد في المسائل أو ليس له ذلك يعني ينقل النووي عن المحققين من الأصوليين أنه له أن يجتهد عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يقر على خطأ واستدل بأدلة كثيرة، منها مثلا هل يغفر الله لي لما جاء ذاك الذي قال له أرأيت إن قتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر إلى آخره، قال يغفر الله لي، قال نعم أو يدخل الجنة وكذا. ثم قال بعد ذلك إلا الدين فإن جبريل أخبرني به آنفا. في الشاهد ذكر النووي قول المحققين أنه يجوز عليه الاجتهاد عليه الصلاة والسلام، وهذا الاجتهاد الذي وقع منه عليه الصلاة والسلام أقر، وإذا يعني إذا أقره الله سبحانه وتعالى عليه فهو وحي، لإقرار الله سبحانه وتعالى له، ولا يقر النبي صلى الله عليه وسلم على خطأ كما يعلم ذلك في أحاديث كثيرة. وأحسن تعريف للتقليد هو اتباع من ليس قوله حجة، فقولهم اتباع أولى من قول قول بعضهم يعبر بقول قبول قول القائل، واتباع أشمل منها، فإنه يشمل القول والفعل ونحو ذلك وغير ذلك. قال ثم قال اتباع من ليس قوله حجة، أخرج اتباع من قوله حجة من هم؟ النبي عليه الصلاة والسلام، الوحي، نعم، والإجماع يكون معتمدا على ماذا؟ على دليل، والإجماع يكون مرتكزا على دليل، وإذا اتبع الإجماع فهو اتباع للدليل الذي قام عليه الإجماع، فهو أيضا من قبول الحجة. قال الاجتهاد، قال وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، أن تبذل وسعك في بلوغ غرض من الأغراض. فالمجتهد إن كان كامل الآلة في اجتهاد، فإن اجتهد في الفروع فقوله فإن اجتهد في الفروع يعني غير الأصول وتقسيم، والتقسيم إلى فروع وأصول كما ذكرنا لكم أنه عن العلماء أنه تقسيم محدث، أنه تقسيم باطل ولا ضابط له قال فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. بعض الأصوليين أخوان يقول في المسائل الفروع الفقهية الحرام والحلال وأن هذا جائز وأن هذا مكروه وأن هذا مندوب، في المسائل التي يعبرون عنها بالفروع هذه، يقول إذا اجتهد فيها المجتهد، أنا مثلا أجتهد فأقول تحية المسجد واجبة، وأنت تجتهد فتقول تحية المسجد مستحبة، وآخر يجتهد ويقول ما في تحية المسجد، يقول كلها صواب، بعض الأصوليين يقولون كله صواب، كل مجتهد مصيب، معناه أن الحق عند الله سبحانه وتعالى يعني متعدد، أن الحق متعدد عند الله سبحانه وتعالى، وهذا قول ليس بصحيح، هذا قول يا إخوان خطأ وقول باطل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا وإن حكم اجتهد فأخطأ فله أجر، فأثبت ماذا؟ أثبت صوابا وأثبت خطأ، والله سبحانه وتعالى يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالحق عند الله سبحانه وتعالى واحد، ولكن المجتهد الذي يصيب الحق يؤجر أجرين، والمجتهد الذي يخطئ الحق يؤجر أجرا واحد على ماذا؟ على بذل وسع، على بذل وسعه. وكذلك أيضا ماذا بارك الله فيكم، يلزم من هذا أن هؤلاء المجتهدين الذي على القول الذي يقول كل مجتهد مصيب، يلزم أن كل مجتهد له أجران، أن كل مجتهد في هذه المسائل الفروعية له أجران، يعبرون عنها بالفروعية، الفروع، قال ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، وهذا القول ليس قوله قائله ليس بمصيب. قال ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب. انظر الآن كيف يعظمون يعظمون علم الكلام ومسألة الفروع سهل، يعني الشرائع وكذا، والأصول المسائل الأصولية الأصول الكلامية مثلا في الكلام على الخالق وعلى ذاته وأفعاله وصفاته وهكذا، وهذه الأمور الأصول الكلامية التي هي عندهم إخوان يقولون درس الأصلين، يعني من هؤلاء من هؤلاء بين الأصلين أصول الدين، يعني يقصدون به المسائل الكلامية. قال لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. لما يعني ما هو السبب في منع قول كل مجتهد في الأصول الكلامية كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لماذا منعوه؟ قالوا لأن النصارى اجتهدوا على حسب ما عندهم، وإن كانوا على هوى وإن كانوا على ضلال وعلى كفر، اجتهدوا في أن الله ثالث ثلاثة تعالى الله عن قولهم، والمجوس قالوا بإثبات إلهين إله الخير وإله الشر، والكفار قالوا بأن آلهتهم تشفع لهم عند الله إلى غير ذلك فعبدوا الآلهة، والملحدين قالوا بأنه لا إله. فلو حكم بأن كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب لزم من ذلك أن نصوب النصارى وأن نصوب الكفار وأن نصوب الملحدين وأن نصوب المجوس وكل أهل الضلالة، وهذا باطل، فالمجزوم مثله فهو باطل. وكذلك يقال أيضا في ماذا في المسائل الفروعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق في الحديث الذي سيأتي ذكره، وهذا الإطلاق يفيد أن المجتهدين في كل شيء منهم المصيب ومنهم المصيب. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا وهو القول الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم إن اجتهد وأصاب فله أجران وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، اتفق عليه من حديث أمر بن العاص وهو ذكره كأنه بالمعنى. قال وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى، يعني من غير نظر إلى ماذا؟ إلى كون هذا الاجتهاد في المسائل الأصولية أو كونه في ماذا؟ في المسائل الشرعية، بل أكثر ما ينطبق على ماذا؟ على المسائل الفروعية التي يعبرون عنها، لأن الحاكم يقضي في مسائل ماذا؟ في مسائل يعني من ما يأتيه المتخاصمون وهكذا، يكون المسائل التي يعبرون عنها بالفروعية. طيب وبهذا يعني نكون قد انتهينا من هذا الكتاب الذي هو كتاب الجويني رحمه الله تعالى. نقرأ ماذا قال العنبيطي. قال رحمه الله تعالى فصل في الحظر والإباحة. قال لا حكم قبل بعثة الرسول. انظر نص على ماذا؟ على ما حكم الأشياء قبل ورود الشرع، هل لها حكم ولا حكم؟ قال لا حكم قبل بعثة الرسول، فهنا جزم بأنه لا حكم، يعني معناه أنه لا يقال بأنه حظر ولا بأنه إباحة، يعني هو يعني يؤدي إلى التوقف الذي ذكر. قال بل بعدها بمقتضى الدليل، بعد البعثة لها للأشياء أحكام، لأن الشريعة جاءت لماذا؟ لتضبط حياة الناس. قال والأصل في الأشياء قبل الشرع، انظر الآن، والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها، ذهب إلى أن الأصل فيها قبل ورود الشرع، فقولنا قبل الشرع يا إخوان ليس عن المراد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا تحريمها لا بعد حكم شرعي، بل ما أحل الشرع حللناه وما نهانا عنه حرمناه، وحيث لم نجد دليل حلي شرعا تمسكنا بحكم الأصل. قال مستصحبين الأصل لا سواه، وقال قوم ضد ما قلناه، أي أصلها التحليل، هذا القول قول القوم هؤلاء، أي أصلها التحليل إلا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد. وقيل إن الأصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنع، هذا من الأشياء التي زادها في ماذا؟ في التفصيل. وحد الاستصحاب أصل المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقد، يعني عند فقدان الدليل يأخذ يستصحب الأصل وهو البراءة الأصلية. ثم قال في باب المفتي والمستفتي قال والشرط في مفت، وقال والشرط في المفت اجتهاد، وهو أن يعرف من أي الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت. قال والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت عن واللغة التي أتت من العرب قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة وموضع الإجماع والخلاف، فعلم هذا القدر فيه كافي. ومن شروط السائل المستفتي ألا يكون عالما كالمفتي، فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا. يعني إنما هي نظما لتلك المسائل التي مضت. فرع تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل، وقيل بل قبولنا مقاله مع جهلنا من أين ذاك قاله. ففي قبول قول طه المصطفى، لم يثبت اسم طه، يعني طه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، بالحكم تقليدا له بلا خفا. وقيل لا، لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد أتى له. باب الاجتهاد. وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد، ولينقسم إلى صواب وخطأ. وقيل في الفروع يمنع الخطأ. قال وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، إذ فيه تصويب لأرباب البدع من النصارى، حيث كفرا ثلثوا والزاعمون أنهم لم يبعثوا أو لا يرون ربهم بالعين، كذا المجوس في ادعى الأصلين لا الخير ولا الشر. ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين واجعل نصفه من أخطأ، لما رووا عن النبي الهادي في ذاك في تقسيم اجتهاده. الخاتمة. قال وتم نظم هذه المقدمة، أبياتها في العد در محكمة في عام در. يا أخوان عندهم في تقسيم الحروف الدال الراء 200 والدال 4، يعني 204 204. هذا في ماذا يا إخوان؟ في الحروف التي هي عن الأعداد، في أعداد الحروف أبجد هوز حطي كلمة صعطس قرشت تخذ ضضغ، هذا على تقسيم المشارقة، والمغاربة لهم يعني نوع خلاف مع المشارقة في هذا. قال في عام طاء ثم ضاء ثم فاء، ثاني ربيع شهر وضع المصطفى. طاء 9، طاء يساوي 9 يعني في الحروف في أرقام الحروف، وضاء يساوي 900، والفاء 80. فإذا تم نظمها في عام كم؟ في عام 989، ثاني ربيع شهر وضع المصطفى، وهذا الشهر واليوم. فالحمد لله على إتمامه، ثم صلاة الله مع سلامه. وقولهم يا إخوان إن العمريطي رحمه الله تعالى توفي عام 989 هذا ليس الصواب، وإنما نظم هذه المقدمة في هذه السنة، فيقال كان حيا عام 989، أما وفاته الله أعلم. بعض ما يعني ما ذكر له سنة وفاة، ما وقفوا له على سنة وفاة ولا على كبير ترجمة له. قال فالحمد لله على إتمامه، ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به. طيب بهذا نكون قد انتهينا من هذا وذاك، وإن شاء الله سبحانه وتعالى هذا بارك الله فيكم. أمثلة الذي في الأصول من علم الأصول تقرأونها، وإن شاء الله سنرجع بعد ذلك وسنعلن عن الدرس الذي بعده. ما نتغيب حول أسبوع 10 أيام هكذا إن شاء الله نرجع بعد ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، سمعكم اليوم لكن سهل. Thank you.